لكن ورد في رواية نقلها المحقق الحلي في المعتبر عن جامع البيزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك والنجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. هنا عبر بالسور يجوز للجنب والحائض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع، يعني لا يجوز لهما قراءة هذه السور. فيستدل بهذه الرواية على حرمة قراءة سور السجدة الواجبة، إلا أن الجواب عنها أولا بأنها ضعيفة سندا، لأن الحسن الصيقل لا توثيق له، ومجرد نقل أصحاب الإجماع عنه لا يفيد شيئا، لأننا لا نقبل نظرية التوثيق العام في أصحاب الإجماع، فإن التعبير في رجال الكشي بأنه أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة لا يعني إلا الإجماع على وثاقتهم في حد نفسهم. فالحديث إذا كان صحيحا من سائر الجهات فأجمعت الإصابة على كونه صحيحا من جهة هؤلاء، ولا يستفاد منه أن الحديث الذي ثبت بسند صحيح عن هؤلاء فلا ينظر إلى الوسائط بينهم وبين الإمام عليه السلام حتى يقال بأن الحسن الصيقل كان وسيطا بين أصحاب الإجماع وبين الإمام عليه السلام في عدة من الروايات. وعليه فالحسن الصيقل ليس بموثق، أما المثنى فلا يبعد وثاقته، هو المثنى بن الوليد الذي عبر عنه ابن فضال بأنه لا بأس به. وأما دلالة فقد يناقش في دلالة هذه الرواية بأن النهي عن قراءة سورة السجدة لا يقتضي إلا حرمة قراءة تمامها، فإذا قيل لشخص لا تقرأ هذه السورة فلو قرأ نصف السورة فلا يصدق أنه قرأ السورة، هو قرأ نصف السورة ولم يقرأ السورة، فمن يقرأ من سورة سجدة الواجبة عدا آية السجدة فلم يقرأ السورة، قرأ معظم السورة. هذا الإشكال الذي قبله جماعة منهم السيد القائي، الإنصاف يقتضي أن نقول بأنه خلاف الظاهر. فإذا قيل لشخص لا تقرأ هذا الكتاب يعني أنه لا تقرأ تمامه، أو أن هذا النهي مطلق؟ ظاهر سورة اقرأ، لا، ظاهر سورة علق، هذه التي عرفت بأنها سورة الحج. فإذا قيل لا تقرأ هذه السورة يعني لا تقرأ كلها، فلو قرأ بعضها لا يصدق أنه قرأ هذه السورة. إذا قيل لشخص لا تقرأ هذا الكتاب، فهل يفهم منه أنه لا يجوز له أن يقرأ تمام الكتاب؟ أنا هذا الذي أقول، أقول إذا قيل لشخص جنب لا تقرأ سورة العلق فقرأ بعضها، فهل يقبل عذره بأني لم أقرأ سورة العلق وإنما قرأت جزءا منها؟ يعني هذا في نظائر هذا المثال ليس صحيحا. لا تقرأ هذا الشعر، فلو قرأ لا تقرأ قصيدة فلان فقرأ نصف القصيدة، ألا يقال له نهيناك عن قراءة قصيدة فلان فلماذا قرأت هذا المقدار من القصيدة؟ فهل يقبل منه أن يقول أنا لم أقرأ القصيدة لأن القصيدة اسم لتمام هذه الأشعار؟ إنه
ينحل بعدد الآيات
لا. أنتم تؤيدون الإشكال؟ خب ماذا تجيبون عن هذا الوجه الذي بظاهره عرفي حينما يقال بأن السورة اسم للمجموع وقراءة هذا المجموع إنما تتم إذا قرأنا كل آيات السورة؟ ليست الآية من السورة سورة. إذا قيل لا تأكل هذا الطعام فجزء من الطعام طعام، ولكن إذا قيل لا تقرأ سورة الفاتحة مثلا فقراءة آية من سورة الفاتحة ليس قراءة لسورة الفاتحة لأن السورة اسم للمجموع، فيقال بأن النهي عن قراءة السورة نهي عن قراءة المجموع، وينتفي المجموع بانتفاء أحد أجزائه. هذا الكلام بظاهره كلام وجيه، ولكن أنا أقول المناسبات العرفية ألا تقتضي خلاف ذلك؟ ألا تقتضي في مثل ما يقال لا تقرأ هذه القصيدة، لا تقرأ هذا الكتاب، أنه لا يقرأ ولو جزءا منها؟ هذا الذي يقوى في ذهني.
لو قال لك اقرا
السوره ولو قرات لم تقراها بكاملها يصح انه قرا السوره لانه تدعي للعقل. اما في النهي ولو بسوره واحده يصدر عليها انك خالفت هذا بمناسبات الحكم والموضوع غير، والا فاذا كانت السوره اسما للمجموع لمجموع الايات فيقال كما قال السيد القوي وغيرهم من الفقهاء، قالوا بأنه لا يسوغ أنه قرأ السورة وإنما قرأ بعضها. وأنا لا أدعي شيئا أكثر من أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي استبهار انحلالية الحكم كاستبهار انحلالية النهي عن قراءة الكتاب إلى قراءة أجزاء الكتاب، أو النهي عن قراءة قصيدة مثلا الكذائية إلى انحلالية النهي عن قراءة أبعاضها وأجزائها. وكيف كان؟ فالمهم ضعف سند الرواية. بقي الكلام في بعض المسائل نطرحها بالمقدار الممكن. المسألة الأولى: من نام في أحد المسجدين واحتلم، أو أجنب فيهما، أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ. هذا الفرض الأخير لا نتكلم عنه، كيف يمكن الغسل الآن في المسجد الحرام ومسجد النبي؟ المهم أنه لو نام في المسجد الحرام أو في مسجد النبي واحتلم، فقد ورد في الرواية الصحيحة أنه يتيمم ويخرج. معتبرة أبي حمزة قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد. الدلالة واضحة. ومن الغريب أن ابن حمزة في الوسيلة نقل عنه أنه ادعى استحباب التيمم، وهذا لا وجه له لأن ظاهر الرواية الصحيحة وجوب التيمم. نعم، هذه الصحيحة منصرفة عما لو كان التيمم يأخذ وقتا أكثر من زمان الخروج. وهكذا إذا كان زمان الخروج وزمان التيمم مساويا فلا وجه للاشتغال بالتيمم، لأنه يتيمم دقيقة، هذه الدقيقة كانت كافية في أن يخرج من المسجد لأنه كان نائما قرب الباب الذي يخرج فيه من المسجد. فإذا تيمم دقيقة بعد ذلك يمشي دقيقة متيمما المسجد، وهذا لا يقتضيه الضرورة. المتيمم لا يخرج عن كونه جنبا، ولا ضرورة تقتضي أن يكون في الدقيقة الثانية في المسجد متيمما، في الدقيقة الأولى لم يكن متيمما، سواء اشتغل بالتيمم أو اشتغل بالخروج. ففي الدقيقة الأولى حالته على الحدث الأكبر من دون تيمم، فإذا اشتغل بالخروج لم يرتكب أي معصية، وإذا اشتغل بالتيمم ثم بعد ذلك قام ليخرج متيمما فيبقى في الدقيقة الثانية في المسجد الحرام أو مسجد النبي جنبا بتيمم من غير ضرورة، وهذا لا يجوز. من ليس مضطرا هل لا يمكنه أن يتيمم من دون ضرورة؟ لماذا لم يشتغل في الدقيقة الأولى بالخروج من المسجد؟ اشتغل بالتيمم وفي الدقيقة الأولى لم يتطهر من حدث الجنابة لأنه لم يكمل تيممه، في الدقيقة الأولى هو غير متيمم، لو كان يستغل هذه الفرصة ليخرج من المسجد لما كان عليه شيء، واشتغل بالتيمم، وفي الدقيقة الثانية بقي في المسجد جنبا بتيمم من غير ضرورة، فلا وجه لهذا الاختيار هذا الشيء. فما قد يخطر ببال بعض الأشخاص من أنه يكون مخيرا هذا غير صحيح، بل يتعين عليه المبادرة إلى الخروج في فرض تساوي زمان التيمم مع زمان الخروج. الرواية منصرفة إلى ما لو كان التيمم يأخذ وقتا أقل من زمان الخروج، كما هو المتعارف. كان المسجد الحرام ممتلئ بالتراب، المسجد النبوي ممتلئ بالتراب، وحينما يقعد من النوم ويرى نفسه جنبا بسرعة يضرب بيديه على الأرض، وفي الطريق يمسح على وجهه وظاهر يديه ويخرج ولا يأخذ شيئا من الوقت. أما لو فرض كون زمان التيمم أطول من زمان الخروج أو مساوي لزمان الخروج فالرواية تنصرف عنه. هنا مسألة لا بأس بذكرها، وهي أن الشيخ الصدوق في المقنع ذكر أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد، وهذا ناظر إلى غير المسجدين الشريفين، ولم نر وجها لكلامه هذا. كيف ينام الجنب في المسجد ولا يجوز له أن يقترب من المسجد إلا بنحو الدخول، إلا بنحو الاجتياز والمرور؟ قد يقال بأنه استند في ذلك إلى رواية، نقرأ هذه الرواية، رواية محمد بن القاسم، والظاهر أنه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد، قال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه، حيث قال لا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. لكن لا يصح أن نجعل هذه الرواية مستندا لكلام الصدوق، لأنه في هذه الرواية أمر الإمام بالوضوء قبل النوم، فإن كنا نريد أن نعمل بهذه الرواية فلنعمل بتمام مضمونها، فنقول بأن الجنب يجوز أن يتوضأ ثم ينام في المسجد، وما قد يقال من أنه يمكن حمل الوضوء على التطهر بالاغتسال، فهذا غريب جدا، لأنه لو كان المعنى أنه يغتسل فما هو معنى قوله بعد ذلك ولا بأس أن ينام في المسجد؟ وإذا اغتسل خرج عن كونه جنبا، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه بعد اغتساله، هذا توضيح للواضحات. فالظاهر منه أنه لا بأس بأن ينام في المسجد هذا الجنب بعد أن يتوضأ وضوءا مبيحا لنومه في المسجد. ذكر المحقق الهمداني أن هذه الرواية معارضة مع قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، منع من دخول المسجد جنبا قبل الاغتسال. هذه الرواية جوز الدخول في المسجد بعد الوضوء، منع من دخول المسجد قبل الوضوء، والآية منعت من دخول المسجد قبل الغسل. فهذه الرواية معارضة للآية الكريمة ولا يعمل بها لكونها مخالفة للكتاب الكريم. الجواب عن ذلك أن هذه الرواية أخص مطلقا من الكتاب الكريم، لأن الكتاب الكريم يقول الجنب لا يدخل المسجد، وقوله لا يدخل المسجد حتى يغتسل ليس تقييدا، وإنما هو تبتل في الموضوع، لأنه بعد أن اغتسل لا يبقى جنبا. فالآية تقول لا يجوز أن يدخل الجنب في المسجد، الرواية تقول لا بأس أن ينام الجنب في المسجد بعد أن يتوضأ. فالرواية أخص مطلقا من القرآن الكريم، ولو كان يعمل بهذه الرواية جماعة لكنا نحن في ضمن من يعمل بها، ولكن أعرض عنها الأصحاب نهائيا ولم يلتزم بها أحد، حتى الصدوق قدس سره، لأنه لم يقيد جواز النوم في المسجد للوضوء قبله، وعليه فهذه الرواية قد أعرض عنها الأصحاب وتسالم الأصحاب على خلافها، فلا اعتبار بها أبدا. المسألة الثانية، في ذيل المسألة الأولى ذكر وكذا حال الحائض والنفساء. الحائض إن انقطع دمها فهي كالجنب، وقد فهي كالجنب، يعني إذا انقطع دمها في المسجد أو قبل أن تدخل المسجد الحرام مثلا، وتذكرت حين كونها في المسجد الحرام أنها كانت حائضا ولم تغتسل، تتيمم وتخرج. وأما إذا رأت نفسها حائضا، ما هو فائدة تيممها؟ هي حائض بعد، فتخرج بلا أي تيمم. فالظاهر من قوله وكذا حال الحائض يعني الحائض الذي انقطع حيضها، والنفساء التي انقطع دم نفاسها، وإلا مع بقاء الدم فلا معنى لإيجاب التيمم عليها، لعدم دليل على ذلك أبدا. ومقتضى القاعدة عدم أي جدوى لهذا التيمم. المسألة الثانية، لا فرق في حرمة دخول المسجد في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم يبقى آثار مسجديته. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عن وثن إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها. المسجد الخراب قد يبقى عنوان المسجد عليه عرفا، يقولون هذا مسجد خراب، خربان مسجد، لا إشكال في أن إطلاق دليل حرمة دخول في المسجد إلا اجتيازا يشمله. وقد ينسلب عنوان المسجدية عن المسجد الخراب، كما لو فلش المسجد وجعل جزءا من الشارع، فهذا المكان ليس بمسجد عرفا، وإن كان قد وقف لأن يكون مسجدا، والوقوف حسب على حسب ما يوقفها أهلها. ومن أظلم ممن منع ومن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا كلام في أنه يحرم تخريب المسجد ويجب إلا مع الضرورة طبعا، لا نتكلم عن حالات الضرورة، الكلام في حالات الاختيار. لا يجوز تخريب المسجد، ويجب لمن خربه أن يجدد بناءه، لكن الكلام في أنه ما دام انسلب عنه عنوان المسجدية عرفا فلا دليل على حرمة دخول الجنوب فيه. هذا الشارع اللي تعبرون عنه بين مسجد الإمام العسكري عليه السلام والسوق، هذا الشارع العام قبل الجسر، جزء منه كان من المسجد وأدخل في الشارع، لا دليل على أن الجنوب إذا جلس هناك واستراح ارتكب محرما، لأنه الآن لا يسق عليه، لا يسق عليه أنه يسق. أما بالنسبة إلى مساجد الأراضي المفتوحة عن وثن، هذا مشكلة، هذه مشكلة عظيمة. بعض المناطق فتحت عن وثن، ووقع الكلام في أنه القسم المعمور في زمان الفتح ملك للمسلمين، أو حتى الأراضي الموات ملك للمسلمين كما قال الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي يميل إليه. فبناء على كون القسم المعمور من الأراضي المفتوحة عن وثن ملكا للمسلمين كأراضي العراق، جزء كبير من أراضي العراق، فهذه الأرض لا تملك وباقية على ملك المسلمين، فكيف هناك يبنى مسجد؟ المسجد وقفه تحريري، يعني تتحرر الأرض التي بني عليها المسجد نهائيا ولا تدخل في ملك أي أحد، ولكن هذه الأرض ملك للمسلمين إلى يوم القيامة، فكيف تتحرر؟ ولذلك ذكر جمع من الفقهاء أن البناء يصير مسجدا والأرض ليست بمسجدا. وممن قال بهذا الكلام هو صاحب العروة، ولأجل ذلك يقول إذا هدم البناء وعادت الأرض إلى حالتها الأولية فلا يبقى مسجد، لأن البناء مسجد وليست الأرض مسجد. ويظهر من السيد السيستاني أنه أصلا لا يقبل بناء المسجد وترتب أحكام المسجد على ما بني في الأراضي المفتوحة عن وثن، لأنه يرى تقوم المسجد بما يكون أرضه محررة بعد المسجدية. ولكن الظاهر إطلاق دليل المساجد لما بني في الأراضي المفتوحة عن وثن، وهذا ما جرت عليه السيرة. نعم الأرض تبقى على ملك المسلمين، ولكن البناء وقف للمسجدية، وإذا انهدم البناء ولكن الناس يستفيدون من الأرض كمصلى، نعم كما ذكر صاحب العروة البناء كان مسجدا وانهدم والأرض باقية على كونها مصلى، ليست مثل أرض المسجد الإمام العسكري مما أدخلت في ضمن الشارع وانسلب عنها عنوان المسجدية. لا، أفرض أنه هدم البناء ولكن الناس يجيئون ويصلون في الأرض، وإن شاء الله سيبنون بعد ذلك مسجدا محترما في هذا المكان، لكن ما دام لم يبنوا مسجدا والأرض غير مبنية فعلا، فما يقول صاحب العروة لم يبق شيء من المسجد، لأن المسجد كان هو البناء. وهكذا الأراضي الموقوفة هنا كوقف للسيدة معصومة، كيف يبنى فيها مسجد؟ نحن نقول هذه الأراضي الموقوفة للسيدة معصومة كالأراضي المفتوحة عنوتها، لا تملك ولا تتحرر، ولكن يمكن بناء مسجد عليها ووقف هذا البناء، وما دام البناء موجود يترتب عليه أحكام المسجد. لا، ليس مجهول المالك. لماذا مجهول المالك؟ ملك المسلمين، ليس ملكا لأحد، ملك للمسلمين أو ملك أو وقف للسيدة العصومة. وظاهر كلام السيد السيستاني أنه لا يقبل بناء المسجد. نعم يكون مصلى، أما بناء مسجد ويترتب عليه أحكام المسجد في الأراضي المفتوحة أنوتان أو في الأراضي الموقوفة للسيدة المعصومة أو للإمام الرضا عليه السلام، لا يقبله السيد السيستاني حسب ما هو ظاهر كلامه، ويظهر ذلك من السيد القائل، لأنهم يرون أن المسجد يتقوم بما تحررت أرضه وصارت لله، إن المساجد لله. نحن نقول لا، لا دليل على ذلك. المساجد بما هي مساجد لله، الأرض الموقوفة أو الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين باقية على ملكيتها للمسلمين أو وقفيتها، ولكن البناء يصير مسجدا، وما دام البناء موجود يترتب عليه أحكام المسجد. المسألة الثالثة، إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلا له، لا يجري عليه حكم المسجد. ليس كل مصلا بمسجد، هذا بحث مهم. المصلى الذي في البيت واضح، حتى حتى لو شخص أوقف مكانا ليكون مصلى ولا يكون مسجدا، لا يصير مسجدا، لأن المسجد عنوان خاص، فليس كل مصلى بمسجد. فترون أن في ساحة المسجد النبوي الناس يقفون هناك ويصلون، مصلى بعد في كل وقت من أوقات الصلاة حين ازدحام الناس للحج، نرى أن الناس يقفون هناك وقد يتقدم بعضهم على الإمام. لا قبل الله صلاة إمامهم ولا مأمومهم. ذاك المكان صار مصلى وليس بمسجد. ليس كل مصلى لمسجد، حتى لو وقف لأن يكون مصلى. هذا مصلى القدس هنا مصلى، وقف لأن يكون مصلى ولم يوقف لأن يكون مسجد. فكيف بما إذا لم يوقف الشخص مكانا لأن يكون مصلى، وإنما أعده لأن يصلي فيه كما مستحب ذلك، فلا يترتب عليه أحكام المسجد حسب ارتكاز المتشرع. يبقى بقية المسائل إلى السنة الدراسية القادمة إن شاء الله بعد العشر الأول من محرم الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيوش المسلمين، وأن ينصر الشيعة آل محمد عليه السلام على أعدائهم. وحق محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وسلم.